Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ahli kitab Allah alim alim ulum alim sayyidah sahih radhiyallahu taala ankum ila anqad. Tanzihul anf inda al-istighath. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ankum an sayyidina Abdul Salihin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وخرجه النسائي واللفظ له وإسناده أصح. المعنى إذا استيقظ أحدكم أيها المخاطبون.
إيش دخل المعنى
عن لقيت بن صفرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سيدنا عبد الله صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بين
اللي قبل الحديث مرحبا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء.
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه هذا لفظ وهذا لفظ مسلم. وعن لقيت بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر الناظرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه المنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة وطرفة وفي كل آن وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن سار سبيلهم في السر والإعلان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالوضوء. وذكر في هذا الحديث الاستنثار في قول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وفيه ارتباط الظواهر بالبواطن والحس بالمعنى وأن للحركات الجارية على الجسد اتصال بالغيب مما يتعلق بأرواح الملائكة أو الشياطين. ومن جملة ذلك ما وا الشياطين من ابن آدم وهي تجري منه مجرى الدم ولكن استقرارها ونفوذها من المنافذ التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا متصلا بباطن الإنسان. ومن جملة ذلك الخيشوم وهو الأنف الذي لا غطاء عليه كالأذنين لا غطاء عليهما أو لا ينطبق لا تنطبق ولا يسع لها من باب. ولكون أيضا النوم مظهر الدعاء والاسترسال وراء شؤون النفس والحاجات الطبيعية. ولكون ما يذكر من الترفع والتكبر يذكر معه الأنف والشموخ بالأنف وما إلى ذلك. ولكون أيضا محل يخرج منه مخاط الإنسان وبعض الأوساخ فناسب أن يكون محل الشيطان كبرا ووسخا أي محل آلة الشم من الإنسان وسيلة من الوسائل التي يحاول من يرافقه من شيطان الموكل به ومن الشياطين الآخرين أن يكون لهم تعلق بباطن الإنسان من خلال أنفه. فقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه وهو أعلى الأنف. فوجود الذكر لله طارد له، ووجود هذا الاستنثار أيضا إبعاد له وإبعاد لتسلطه على الإنسان. إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهذا يشمل النوم في الليل أو في النهار، لكن في قوله يبيت على خيشومه أن يقتضي أن يكون معناه نوم الليل، لأن المبيت إنما يكون بليل، ولكن يمكن أن يحمل على أنه جرى مجرى الغالب كما هو واقع في كثير من الآيات والأحاديث، وغالب نوم الناس في الليل، فيكون بهذا المعنى عاما. ولكن فرق بين نوم الليل والنهار الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فجعل هذا الاستنثار واجب عند القيام من نوم الليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه، يقول إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا، وفيه سنية التثليث. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أي في الاستنثار إبعاد له ولتسلطه، فهذا ما يكون من الاستنثار المتعلق بالاستنشاق، لأنه لا يمكن الاستنثار إلا باستنشاق، ولهذا يحمل بعضهم عن الاستنثار على الاستنشاق نفسه لأنه ضرورة فلا يمكن. فإذا جمع بين الاستنشاق والاستنثار كان المعنى الاستنشاق إدخال الماء في الأنف ورفعه بالنفس، وكان معنى الاستنثار إخراجه ودفعه عن الأنف. ولا على كل الأحوال فلا يمكن استنثار إلا باستنشاق، فكيف يستنثر ويخرج الماء من أنفه إذا لم يدخل الماء إلى أنفه أصلا؟ فهذا مستلزم لهذا. وقد تقدم معنا ذكر من فرق في الوجوب بين المضمضة والاستنشاق، وأن منهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من أوجب المضمضة مع الاستنشاق. وجاءت روايات عن الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل كذلك، وعليه أقوال الكثيرين من التابعين وتابعيهم، فلا يجب عندهم المضمضة، لكن يرى الحنفية وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد أن المضمضة واجبة في الغسل دون الوضوء، سنة في الوضوء، سنة في الوضوء وواجبة في الغسل، وعليه مذهب الزيدية والهدوية أن المضمضة تجب في الغسل ولا تجب في الوضوء. وكذلك يقول سفيان الثوري ومن وافق ذلك القول، فأوجبوا المضمضة في الغسل لأنهم قالوا يجب تطهير البدن في الغسل، وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا داخل فيه، فجعلوا المضمضة واجبة في الغسل دون الوضوء. وقالوا في حديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة، قالوا في الأنف شعر وفي الفم بشرة، فوجب المضمضة والاستنشاق. يقول الحنابلة في المشهور عنهم كما هو عند ابن مبارك وغيره أن المضمضة والاستنشاق واجبة في رواية عند الحنابلة، وهو عند ابن مبارك واجبة في اثنين، في الوضوء وفي الغسل. فصارت روايات عن إمام أحمد فيما يتعلق بالمضمضة أنه رواية كالجمهور أنها سنة، الرواية الثانية أنها واجبة في الغسل دون الوضوء، والرواية الثالثة أنها واجبة في الاثنين، يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هكذا. وفي رواية عنده أيضا وجوب الاستنشاق دون المضمضة. علمنا هذا، فصار الاستنثار مقترن بالاستنشاق، وقال من قال بوجوبه، والجمهور على أن الأمر فيه للسنية فليستنثر ثلاثا، فهو محمول على الندب. واستدلوا بحديثين، حديث توضأ كما أمرك الله، وحديث إن الله لا يقبل من أحدكم صلاته حتى يحسن الوضوء، وذكر فيغسل وجهه ثلاثا، ما ذكر المضمضة والاستنشاق، وذكر غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ولم يذكر ذلك. والحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا يتعلق بمسألة كراهة غمس اليد في الإناء، وقيل هذا منوط إذا شك في أن في يده نجاسة، فإذا شك أن في يده نجاسة فيكره له غمسها في الإناء. وهذا يستوي فيه من قام من النوم وغيره، ولكن عند القيام من النوم يتأكد الأمر، وخصوصا إذا قيل فيه بالتعبد. وإنما أخذوا الشك في نجاسة اليد من قول لا يدري أين باتت يده. والسنة لمن قام من النوم وغيره إذا أراد أن يتوضأ من إناء، من ما في إناء، أن يغسل يده خارج الإناء ثلاثا، فلا يغمسها في الإناء كما قرانا في هذا النص، يقول فلا يغمس يده في الإناء، يعني بخلاف لو أراد أن يحمل من الماء بواسطة مغرفة وغيره فيغرف، ما في إشكال، لا يغمس يده. أو كان يتوضأ من نهر ولا من بركة ولا من إلى غير ذلك، هذا ما يقال له إناء، فيغمس يده ولا يضر ولا كراهة. فإذا كان يتوضأ من إناء فلا يغمس يده في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، ويحمله بعضهم على أن المنتشر في ذاك العهد بين الصحابة الاستنجاء بالحجر دون الماء، وأنه عند العرق قد يسيل منه العرق النجس وقد تمسه يده وهو نائم، فبذلك يكون الشك في تنجيس اليد. يقول في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ومن هنا قالوا لا تزول الكراهة بالغسل مرة واحدة، مع أن النجاسة تزول، لكن من أجل النص حتى يغسلها ثلاثا فلا تزول الكراهة حتى يتم غسلها خارج الإناء ثلاثا، فهو عند الجمهور سنة. وعند الإمام أحمد في نوم النهار سنة، وفي نوم الليل واجب، هكذا جاء في رواية عنه، وفي رواية وافق الجمهور. وأما غسل الكفين عند الوضوء فهو مستحب لكل من يريد الوضوء سواء قام من النوم أو لا، وهذا باتفاق. فالحديث متعلق بغمس اليدين في الإناء، فالسنة أن لا يغمسهما في الإناء حتى يغسلهما خارج الإناء ثلاثا الكفان. وبعده الحديث عن لقيط بن صبر عندكم، عن لقيط بن صبر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، معنى أحسنه وأتممه، فالإسباغ الإتمام والإحسان. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فرجه الأربعة أصحاب بن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. فهذا حديث لقيط بن صبرة إذن يتعلق بالمضمضة وبالاستنشاق والمبالغة، والمبالغة سنة في المضمضة والاستنشاق، وهي لغير الصائم كما جاء بالنص، خشية أن يسبقه شيء فيدخل إلى جوفه من الماء. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فينبغي الاعتناء بإكمال الوضوء وإتمامه، وهذا هو الإسباغ في حقه. وإسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ويذكر في الحديث أيضا التخليل، كذلك تخليل الأصابع جاء في عدد من الأحاديث، تخليل أصابع اليدين والرجلين، وكذلك تخليل اللحية. وفي بعض الفاظ الحديث يدرك لحيته وعارضيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في هذا الحديث عن لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع كما جاء في رواية إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، ومحمول أيضا على السنية إلا لمن عرف أن الماء لا يصل بين أصابع إلا بالتخليل، فيصير التخليل في حق واجب، كمن كان ملتصق الأصابع ولا يصل ما بينهما إلا بالتخليل سواء أصابع اليدين أو الرجلين، فيصير التخليل واجب، فالواجب إيصال الماء، فإذا وصل الماء بطبيعته فالسنة التخليل، فيخلل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما مع صب الماء عليهم، ويخلل أصابع الرجلين بإدخال الإصبع اليسرى من اليد الخنصر ما بين كل إصبعين من عند خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على الترتيب، فيتأكد من تخلل الماء بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع في الطهارة لدخول الصلاة. يقول المالكية يجب تخليل أصابع اليدين ويندب تخليل أصابع الرجلين، يقولون لأن أصابع اليدين بمنزلة أعضاء لشدة افتراقها فيجب فيها التخليل، و يسن في تخليل أصابع الرجلين، والجمهور أنه سنة في الاثنين معا، في أصابع اليدين وأصابع الرجلين يسن أن يخلل بينها بين تلك الأصابع لتيقن وصول الماء ومبالغة في الإسباغ وإحسان الوضوء، فإن الاعتناء بإحسان الوضوء دليل تعظيم شعائر الله ودليل تعظيم الصلاة، ومن أحسن الوضوء أحسن الصلاة، ومن أساء في الوضوء أساء في الصلاة، بل قالوا إن حال قلب المؤمن عند الوضوء يؤثر على حال قلبه عند الصلاة، فينبغي أن يكون عند الوضوء حاضر القلب مع الله معظما لأمر الله مستحضرا الامتثال ذاكرا لله لا يكلم أحد. وفي الأثر أن على المتوضئ قبة من نور، فإذا تكلم ارتفعت عنه، فلا يكلم أحد وهو يتوضأ، ولا يشتغل إلا بذكر الله تبارك وتعالى، فيكون حالة قلبه عند الوضوء مؤثرة على حالة قلبه عند الصلاة، فإن كان حاضرا عند الوضوء حضر عند الصلاة، وإن كان غافلا عند الوضوء غفل عند الصلاة، فإن الوضوء مفتاح الصلاة. وبذا اعتنى أهل العلم بإحسان الوضوء. وكان يقول الإمام الداعي إلى الله أحمد بن عمر بن سميث: ودت أن يرفع الأبواب من على الجواب في المساجد لنرى المتوضئين كيف يتوضؤون، ولو يجي العامي والبدوي يقفل على نفسه الباب ما أدري كيف يعمل، فود أنه يكون مكشوف كما هو معمول الآن في القصب لما يجبون ما يتوضؤون. ولكن ما حد يتأمل ولا ينصح بعضهم البعض يتوضأ حتى ولو خربط ما يقول له اللي جانبه ما هو هكذا. الوضوء من ضعف الاهتمام بالدين وضعف التواصي بالحق والصبر. رزقنا الله تعظيم شعائره. يقول عن عثمان رضي الله عنه، قرأتم حديث عثمان.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم
سواء. ومن المعلوم أنه كانت له لحية عظيمة كثة طولها مثل عرضها، وكان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. ففي سنية التخليل عند غسل الوجه للحية، وذلك بأن يأخذ غرفة من الماء فيضعها في لحيته ويجعل الأصابع داخلة في اللحية والماء واصل بها إلى منابت شعر اللحية. وهذا من السنة. وقال الهادوية أنه يجب إيصال الماء إلى منابت شعر اللحية كما هو الحال قبل نبات اللحية، وقال الجمهور إن كانت اللحية كثة فيكفي غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها. فهكذا حكم التخليل. التخليل ذكرنا التخليل للأصابع والتخليل للحية. ذكرنا في تخليل الأصابع أن الجمهور أنه سنة في كل وضوء لهذا الحديث الذي ذكر، ويرون الحنابلة أن التخليل في أصابع الرجلين آكد، وعكس ما ذكرنا عن المالكية أنه واجب في غسل اليدين وسنة في واجب في أصابع اليدين وسنة في أصابع الرجلين. قال لأن أصابع اليدين للتفرق بينك أن كل واحد عضو كل واحد عضو كل واحد عضو، فوجب التخليل، وهذه كالعضو الواحد. على كل الجمهور يقولون إنه سنة تخليل هنا أو هنا، ويرون الحنابلة أن تخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين. والقصد إيصال الماء إلى البشرة بالدلك، وإنما الأفضل كما ذكرنا هو عند الشافعي والحنفية أن يكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما. ويقول المالكية والحنابلة يدخل أصابع إحداهما بين أصابع الأخرى من الظاهر أو من الباطن. وعلى كل حال وكانوا ما يميلون إلى التشبيك في الوضوء، ولا بد من إما في الظاهر أو في الباطن، إنما الكيفية تختلف. وفي تخليل أصابع الرجل كما أسلفنا يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، والأفضل أن يكون بخنصر إصبع يده اليسرى ويدخله من تحت الأصابع ما بين كل إصبعين. نعم. ويقول لا يقول المالكية أنه يخلل أصابع رجله اليسرى رجليه بسبابة اليمنى لليمنى وسبابة اليسرى لليسرى. والقصد التأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة كما هو سنية الدلك في الحديث الآتي. وعن عبد الله بن زيد اقرأ.
عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك في ذراعه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
فتوضأ من ثلثي المد عجيب وجعل يدلك ذراع يدلك ذراعه يمر يده على الذراع بمعنى أنه يعتني بالدلك عند غسل الأعضاء. فذلك الدلك هو عند الجمهور سنة، ويقول المالكية إن الدلك واجب في الوضوء وفي الغسل، فلو كان بغمس فقط من غير دلك لم يجزئ، فلا بد من الدلك عندهم، كما أشار هذا الحديث إلى الدلك في اليدين ومحمول غيرها عليها أو مثلها. فيسن أن يدلك أعضاء الوضوء كلها وكذلك الأعضاء أو جميع البدن في الغسل، وعليه الجمهور. قلنا إن المالكية قالوا واجب الدلك في غسل الأعضاء سواء كان في الوضوء أو في الغسل، وقالوا إن قول الحق فاغسلوا الغسل يتضمن الدلك عند الإمام مالك بدلالة اللغة، وقال الجمهور الغسل في اللغة إسالة الماء فقط. وفي هذا الحديث إثبات مشروعية الدلك، فالدلك سنة كما هي سنية تعهد الماجين واللحاظين وما تحت الأنف والأماكن التي قد يغفل الماء عنها. رزقنا الله وإياكم حسن الطهارة وتولانا بما هو أهله وأصلحنا ولكم والأمة الشان كله، ورعانا وإياكم من بعين العناية رعاية يظهر سرها في القلوب والأعضاء في الحسن الاقتداء بنبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، وثبتنا على ما يحب واجعلنا في من يحب في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.